لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا شيخنا خيرا وبارك اللهم في وقته وفي علمه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: كتاب الطهارة. قال الكتاب: والطهارة في الأصل مصدران، أضيفا وجعلا اسما لمسائل من مسائل الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفقهاء يتوسع في تعريف الكتاب وتعريف الطهارة فيما حاصل أن كتاب مادته مبنية على التجمع، تكتب ابن فلان تجمع، وهي في هذا الموضع من تجمع الحروف والكلمات والجمل. في مكان واحد أو في شيء واحد، واصطلاحا ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير أو لحفظه عن النسيان. قال الله عز وجل: ولو أن أنزلنا عليهم كتابا في قرطاس، لا في قرطاس، في قرطاس فلمسوه بأيديهم الآية.
قال رحمه الله تعالى: تشتمل على مسائل خاصة، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك وتقديما للأمور الدينية.
الطهارة هو الآن يأتي ببدء الطهارة اتباعا للسنة، سنة المصنفين، وأيضا لأنها جاء في الحديث طهور شطر الإيمان. قال النبي رحمه الله عدة أقوال في هذا الحديث، وحاصل تلك الأقوال أن شطر الإيمان بمعنى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأنه إذا كانت شطر الإيمان معنى الصلاة ولا تصح إلا به، هذا حاصله هو أحسن الأقوال. وتأتي بمعنى التطهير من الذنوب كقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تنقيهم من الذنوب. وتطهير من الأوثان: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وطهارة القلب من الريب ومن الشكوك: ذلكم أزكى لكم وأطهر. والطهارة من الفاحشة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
قال رحمه الله تعالى: وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك وتقديما للأمور الدينية على غيرها واهتماما بأهمها وهي الصلاة. ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها بدأ بها، وهي اسم مصدر أي طهر تطهيرا.
هي هنا نسختك هذه فيها سقط.
في كتاب الطهارة هما في الأصل أول السقط.
طيب تفضل.
قال: وهي هنا اسم مصدر أي طهر تطهيرا وطهارة، مثل كلم تكليما وكلاما. وحقيقتها استعمال المطهرين أي الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث، لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من الوجوب وغيره. ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة قدمه فقال: باب المياه.
يعني أن التطهر بالتراب لا يكون إلا عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله.
قال: باب المياه. الباب لغة ما يدخل ويخرج منه. قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب. وقال: البيوت من أبوابها. وهو هنا مجاز، شبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة ثم أثبت لها الباب. والمياه جمع ماء وأصله موت، وإذا ظهرت الهاء في جمعه فهو جنس يقع على القليل والكثير، إلا أنه جمع باختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع، فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره. وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه كماء البحر، فإنه نقل الشارع الخلاف بتطهر به عن ابن عمر وابن عمرو وفي النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلافا لبعض أهل الصدر الأول، وكأنه لعدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث في طهوريته وهو حجة للجماهير.
أما قول ابن عمر وابن عمرو فثابتان، أخرج عن ابن عمر ابن أبي شيبة في المصنف الأول 240، فقال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال سمعت ابن عمر يقول التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، هذا إسناد الرجال ثقات. وقد صرح بالسماع عن الذي هو عقبة بن صهبان سمع من ابن عمر. يعني صرح في نفس المصنف صنف بن أبي شيبة الأثر صحيح إلى ابن عمر، وهكذا عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة نفس المصدر من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ماء البحر يجزئ من وضوء لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا، هذا إسناد صحيح لعبد الله بن عمرو. أبو أيوب هذا هو المراغي ثقة روى عنه قتادة وهو روى عن ابن عمر في الصحيح، هذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما في هذه المسألة. وقوله أي في نهاية المقتصد في النهاية إذا أطلق الصنعاني رحمه الله قوله في النهاية المقصود نهاية بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد خاصة في المسائل الفقهية، وهو موجود في نفس المصدر من بداية المجتهد راجعناه. وهناك سقط يعني كلام لم يذكره الصنعاني هنا من نفس الأصل من كلام ابن رشد الذي نقله الصنعاني، فقرة مهمة هو قوله أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، يعني كلمة شاذا ما ذكرها الصنعاني هنا، قد نص ابن رشد أنه خلاف شاذ، ولهذا جمع هذه الفقرة رجل من المصنفين المتأخرين في نصوص ابن رشد على الشواذ التي الأقوال الشاذة في المسائل في مجلد. ونقل الإجماع ابن القطان في الإقناع ابن عبد البر، وقال إلا ما روي عن ابن عمر وابن عمر أنهما كان يكرهان ماء البحر أي التطهر منهم الوضوء منهم، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأنصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه كما هو الاستذكار. وقال الباجي في المنتقى لا خلاف في جواز التطهر من ماء البحر إلا ما روي عن ابن عمر، وقد أنكر القاضي أبو الحسن أن يكون ذلك قولا لأحد، هذا فيه نظر قوله أن يكون قولا لأحد لأن الأسناد ثابتة إليهما، إنكاره غير صحيح ولكن اجتهادهما هذا اجتهادهما رضي الله عنهما هو اجتهاد غير صحيح خالف لهما.
قوله على
نجاسة
ماء البحر
لا ما هو على نجاسة ما أحد قال ما صرح ابن عمر ولا ابن عمر بن
إذا ما يكون قولهم متفقا مع الإجماع في حيث أنهم لا يقولون نجاسة إنما لعدم
صلوح هو قسم شك الطهارة به، الإجماع قائم على أنه طاهر مطهر وهم يقولون ما توضأ به ولا يصلح للجنابة ولا الغسل ما يكون من نجاسة، لكن اختلفوا مع الإجماع في يعني لم يكونا مع الإجماع في هذا المعنى أنه لا يصلح للطهارة لا لأنه نص على نجاسة لكن كراهة كره ذلك ولا كراهة فيه.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة ابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي.
الذي يكون قد حفظ مثل هذا المتن يكون مراجع له إن شاء الله، والذي ما حفظه على طريقه يحفظ جزاكم الله خيرا. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه
قوله واللفظ له صححه ابن خزيمة قال الأربعة أخرجه الأربعة. قد علمتم من هو الأربعة؟ أصحاب كتب الستة أقسم هذا الأربعة السنن الأربعة. وابن أبي شيبة واللفظ له، كنا قد تذاكرنا في هذا المسألة أن قوله واللفظ له المقصود به أنه ليس له وحده هذا اللفظ، بل شاركه في هذا اللفظ أكثر من أخرج الحديث، إلا أنه عند ابن أبي شيبة كلمة البحر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الآخرين من كلام السائل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماءه. هذا في أكثر المصادر بداية الحديث هو الطهور ماءه. أما ابن أبي شيبة فإن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال البحر هو الطهور ماءه الحل الميت، من أجل ذلك قال حافظ ابن حجر والله له زيادة كلمة البحر. نعم ابن أبي شيبة واللفظ له
ما
هو الطهر ما بالماء. لا قال واللفظ له.
نعم هو اللفظ له زيادة البحر هو الطهر زيادة الحديث المثل.
المثل المثل هذا الآن ذكره قال واللفظ له يعني تكشف في البلوغ.
نعم في البلوغ يعني ما هو
البحر هو الطهر. كأنه من أجل هذه الزيادة وإن لم يكن ذكرها.
يعني هو عندنا هذا.
حتى عندنا
الشيخ يقول ورواه مالك الشافعي وأحمد فضل.
ورواه من؟
مالك الشافعي وأحمد.
يعني زيادة على ما عندنا؟
زيادة في المطلوب.
لا في المتن موجود المتن هذا حتى في عدة نسخ بهذا القدر.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الجار والمجرور متعلق بالمقدر، كأنه قال باب المياه أروي فيه أو أذكر أو نحو ذلك حديثا عن أبي هريرة، وهو الأول من أحاديث الباب. وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المخير، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. قال ابن عبد البر الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر.
هكذا أيضا في مستدرك الحاكم نقل الخلاف على هذه العدد من الأقوال أو أكثر، وأقرب الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه الدوسي.
قال وبه قال محمد بن إسحاق وقال الحاكم أبو أحمد ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث و374 حديثا، وهو أكثر الصحابة حديثا، ليس لأحد من الصحابة في هذا القدر ولا ما يقارنه. قلت كذا في
ولا ما يقاربه.
قال رحمه الله قلت كذا في الشرح
في الموقظة للذهبي رحمه الله قال والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. وفعلا أن هذا العدد الهائل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها من الصحابة واسطة الصحابة رضي الله عليهم لم يكن لأحد هذا العدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإسلامه متأخر. بقي الجمع بين قوله بين ما روى بين هذا العدد الكبير وبين قوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، يثبت أن عبد الله بن عمرو كان أكثر منهم، ولهذا توجيهات منها أن عبد الله بن عمرو كان أكثر منه قبل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بسط رداءه حتى أفرغ من كلامه ثم ضمه لا ينسى، فبسط أبو هريرة كان رداء الله فلم ينسى، فصار بعد ذلك أكثر من عبد الله بن عمرو. هذا أقرب الأقوال كما في فتح الباري من كتاب العلم. في بعض ما يسمعون
تعالى كذا في الشرح والذي رأيته في الاستيعاب لمن عبد البر لهم إلا أن عبد الله
أو أنتم إذا رأيتم الشرح أو رأيتم الشارح أو كذا إذا رأيتم كذا في الشرح أو قال الشارح المقصود به يعني البدر المنير البدر التمام للمغربي.
قال هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه بالإسلام، ثم قال فيه أي الاستيعاب مات في المدينة 59 وهو ابن 78 سنة ودفن بالبقيع، وقيل مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن أبي سفيان، وكان يومئذ أميرا على المدينة.
بن عقبة بن أبي سفيان عندنا زيارة عقبة.
وكان يومئذ أميرا على المدينة كما قاله ابن عبد البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي في حكمه، والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما قال في القاموس. وهذا اللفظ ليس من مقولته صلى الله عليه وسلم، بل مقوله هو الطهور بفتح الطاء، هو المصدر واسم ما يطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس. وفي الشرع يطلق على المطهر وبالضم مصدر، وقال سيبويه إنه بالفتح لهما ولم يذكره في القاموس بالضم. ماؤه وفاعل المصدر، وضميره وضمير مائه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله والطهور. البحر يعني مكانه إذا لو أريد به الماء، إذ لو أريد به الماء لما احتج إلى قوله ماؤه، إذ يصير بمعنى الماء طهور ماؤه.
يعني البحر المكان هو الطهور ماؤه، هذا المكان هو الطهور ماؤه.
والحل هو مصدر حل الشيء ضد حرم أو حرم، ولفظ الدار قضيها الحلال ميتته. وفاعل أيضا أخرجه الأربعة بن أبي شيبة وأبو بكر. قال الذهبي في حقه الحافظ العديم النظير الثبت بن حرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند المصنف وغير ذلك، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود بن ماجه، واللفظ له أي لفظ الحديث السابق ثبت بن أبي شيبة لابن أبي شيبة وغير ممن ذكر أخرجه بمعنى صححه.
أخرجوه بمعنى يعني لفظ ابن أبي شيبة والذين أخرجوه في ذلك الموضع بمعنى
صححه ابن خزيمة بضم الخاء المعجمة فزاي بعدها مثنى تحتية فتاء تأنيث. قال الذهبي الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، وصححه الترمذي أيضا.
إذا قال صححه ابن خزيمة، ابن خزيمة له عدة كتب، لكن الأصل أنه ذكره في صحيحه، هذا هو، وما لم ينتقده يقول صححه ابن خزيمة.
وصححه الترمذي أيضا فقال عقب سرده هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقال حديث صحيح، هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن الحافظ المنذري. وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ.
كلمة تام الضبط يشرك بها أخي الحسن لأنه خفيف الضبط.
قال هذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث بالتلخيص من 9 طرق عن 9 من الصحابة، ولم تخلو طريق منها من عن مقال.
إلا من قوله لم تخلو طريق منها من مقال فيه نظر، فقد ثبت الحديث عن 3 من الصحابة عن أبي هريرة، وهذا حديث كما ترى نقول في الحفاظ على ثبوته. وعن جابر بن عبد الله في مسند أحمد وسنن بن ماجه من طريق أحمد. وقال أبو علي بن السكن هو إنه أصح ما في الباب حديث جابر. وعن ابن عباس بلفظ ماء البحر طهور وهو مذكور في صحيح مسند للشيخ رحمه الله. هؤلاء 3 حديث ثابت عنهم، هناك طرق أخرى كلها فيها ضعف. نعم أحسن ما في الباب حديث هؤلاء 3، والإجماع قائم على ذلك، على طهارة ماء البحر، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فإنه سيأتي الكلام عليه.
قال رحمه الله تعالى إلا أنه قد جزم بصحته من سمعت، وصححه ابن عبد البر، وصححه ابن منده وابن منذر وأبو محمد البغوي. قال المصنف وقد حكم بصحته جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. قال الزرقاني في شرح الموطأ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأخبار، ورواه الأئمة الكبار ثم عد من رواه ومن صححه.
ما ذكر البسام أنه صحه أكثر من 36 إماما هذا الحديث والطهر معه.
قال والحديث وقع جوابا عن سؤال كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وفي مسند أحمد من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به. وفي لفظ أبي داود بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميدته فأفاد.
هذا الحديث دليل على جواز ركوب البحر لغير ما غزو ولغير حج ولا عمرة. قد جاء حديث عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود البيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز. قال أبو داود ضعيف جدا رواته مجهولون. قال ابن المقن في الخلاصة هو ضعيف باتفاق الأئمة. هذا الحديث جملة من الأحاديث في بابه تدل على جواز ركوب البحر لغير حج وعمرة وغزو كما ذكرنا. قلنا وهذا هذا من كلامنا. واصل بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به. وفي لفظ أبي داود بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الماء هو الطهور ماءه الحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية بحال إلا ما سيأتي من تخصيصه بماء إذا تغير أحد أوصافه ولم يجب صلى الله عليه وسلم بقوله نعم.
أي معنى إذا يعني الماء المطلق وليس خاصا بماء البحر كل المياه المطلقة التي لم تتغير أحد أوصافها فهي طاهرة. نعم.
قال ما إذا أدده الغرض بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية ببابها. وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتن ريحه توهم أنه غير مراد من قوله تعالى فاغسلوا أي بالماء المعلوم إرادته من قوله فاغسلوا أو أنه لما عرف من قوله تعالى لما عرف من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله عليه وسلم الحكم وزاده حكما لم يسأل عنه فهو حل ميتته.
قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا استدلال بالآية يعني هذا يدل على ماء السماء أنه طهور. الحديث هذا يدل على ماء البحر أنه طهور. سيأتي حديث الماء طهور لا ينجس شيء وهو أشمل من هذه الألفاظ جميعا وأن كل ماء يعتبر طهورا. الحديث حسن سيأتي عن أبي سعيد. وهكذا أيضا سواء كان ماء البرد ماء الثلج أصلني خطايا الماء والثلج والبرد إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم والغسل يكون بالماء ولم يذكر فيه بماء كذا أو كذا. كل هذه الأدلة تدل على أن الماء طاهر مطهر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه.
قال رحمه الله قال الرفاعي الرابعي لما
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد
لما عرض صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل بماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته. وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. قال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم غير المسؤول عنه.
كلام العربي في عارضة الأحوذي من العرب المالكي كلامه في عارضة الأحوذي. محاسن الفتوى كثيرة ومنها هذا ومن بابه ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم آخر كتاب العلم من صحيح قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله من عندي طيب بأكثر مما سأله. وذكر حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا إلى آخر الحديث. فهو سأله عن شيء فأفاده بعدة أشياء، حديث متفق عليه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الرابع 158 من إعلام الواقعين: يجوز المفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا إضافة إلى حديث أبي هريرة المذكور، لأن بعضهم يقول الجواب على قدر السؤال. نعم هذا هو الأصل في الفتوى، الجواب على قدر السؤال، لكن إن احتيج إلى إضافة مبينة أو إلى نصح أو إلى إرشاد أو إلى يعني ماذا توضيح أو إضافة أو ما إلى ذلك، هذا له أصل وهو جائز.
قال رحمه الله: ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، كما هو لأن من توقف
كما هنا
لأن من توقف بطهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته، مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا. ثم المراد بميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا، فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر، فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا، وظاهره
يعني أنه إن كان ليس من دواب البحر ومات فيه فهو ميتة لا يجوز أكله، مثلا شاه نزلت البحر وماتت، بكرة نزلت البحر وماتت، ميتة ما يقال أنها حلال حل ميتته، ولكن المقصود لما كان يعيش فيه، حتى وإن كان برمائيا يعيش في البر ويعيش في البحر ومات في البحر فإنه من ميتة البحر الحل ميتته. لا يجوز أكلها لقول الله تعالى: يعني الميتة التي هي تموت فيه أو في غيره حرمت عليكم الميتة، وهذا الحديث يعتبر مخصصا لعموم حرمت عليكم الميتة بميتة البحر.
تفسير الفقهاء في ما يعيش أكثر البر والبحر هذا كله ما يدخل؟
لا، الأكثر
إذا كان يعيش أكثر
برمائيا
يكون يعيش قليلا
في البر مائي، إذا مات في البحر فهو بحري،
يعني
سواء كان أكثر أو أقل، لأنه عايش، لأنه من ماهل من حيوانات البحر.
قال: وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير، ويأتي الكلام في ذلك في باب إن شاء الله تعالى.
هذا هو الصحيح، أن ميتة البحر كلها حلال، ولو كان في صورة كلب أو خنزير سمك أو ما إلى ذلك في صورة الأشياء. نعم، به قال يعني الإمام مالك الشافعي بإباحة جميع حيوان البحر دون استثناء، هذا هو الصواب.
قال رحمه الله تعالى:
نكتفي بهذا. لكم نحب أن